السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كنت قد توقفت وقفتين في مع سورة المؤمنون في قناة الناس، وبقيت وقفة ثالثة لم أتمكن منها، ولعلي أتمكن في هذه الليلة إن شاء الله. على كل حال، الوقفة الأولى كانت مع مطلع السورة الذي يتحدث عن أعمال المؤمنين الظاهرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الصفات التي ذكرها الله عز وجل. ثم إنه تبارك وتعالى في وسط الصورة بيّن صفات أو أعمال المؤمنين الباطنة، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فقال عز من قائل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وتحدثت تفصيلا عن هذه الآيات. وقفتنا الليلة مع آخر السورة عند قوله تعالى: وهذه هي نهاية الإنسان حتى إذا جاء أحدهم الموت. ويتحدث سبحانه وتعالى عن الذين لم يؤمنوا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، حرف ردع وزجر، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنها كلمة هو، الضمير يعود على الله عز وجل، ده أحد القولين في التفسير. وفي القول الآخر: كلا إنها كلمة هو، يعني لابد أن يقولها كل ظالم إذا جاءه ملك الموت، لابد أن يقولها كل ظالم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حتى هنا: حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة لابد أن يقولها كل ظالم عندما يأتيه ملك الموت. وهذا مقارب لقوله تعالى في أواخر سورة في آخر سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهنا نفس الشيء: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ، الحياة البرزخية، هي الحياة الثانية، لها قوانين تخالف قوانين الحياة الدنيا. قوانين البرزخ مختلفة، والإنسان الطائع لله عز وجل ينعم في هذا البرزخ عن طريق أنه يبشر بمقعده في الجنة، يرى مقعده في الجنة، ويأتيه من ريحها وطيبها. وأما الإنسان الكافر أو المنافق والعياذ بالله، فإنه يرى مقعده من النار ويأتيه من حرها وسمومها. والأحاديث في هذا يا جماعة كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث طويل أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. فأما العبد المؤمن فيجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، مشعوف اللي هو الإيه؟ الخائف جدا المرتعب، غير فزع ولا مشعوف، فيقال له: قل ما كنت تقول في الدنيا، ما كنت تقول في ذلك الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فقل أشهد أنه عبد الله ورسوله، جاءنا من بينات والهدى، فأمن به وصدق ذلك. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أن لو كنت عصيت قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، ثم يقال: نم استريح بقى، على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وأما العبد الكافر أو المنافق، لعنة الله على الكافرين والمنافقين، فإنه يأتيه الملكان فيقعدانه في قبره فازعا مشعوفا، ثم يقال له: قل ما كنت تقول في الدنيا، ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة، أن لو كنت أطعته قد أبدلك الله به مقعدا من النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيرهما جميعا ثم يعذب. بعد أن يقال له على الشك كنت أو عشت، وعليه مت، وعليه بعثت، ثم يعذب والعياذ بالله. فهناك عذاب في القبر، والأدلة في هذا كثيرا، ذكرت دليلين وأكتفي بهما: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المسألة يا جماعة ساعة ما تبدأ رحلة الآخرة لن ينفعنا فيها إلا العمل، ليس بيننا وبين الله عز وجل نسب إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا ينفع نسب، لا ينفع نسب، لن ينفعك إلا العمل. يعني مسألة أن يقول واحد أنا من الأشراف وهو كذاب ويشهد بالزور والبهتان على أهل الحق وما إلى ذلك، هذا لا ينفعه. أبو لهب كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نادى فقال: يا معشر قريش اعملوا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. أما في أمور الآخرة فليس هناك نسب، ليس هناك إلا العمل. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث: يعدد أوجه الخير، وأن الإنسان إن زهد في أوجه الخير هذه فلن ينفعه الاعتماد على نسب أو غيره. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس يعني خفف، من نفس عن مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التفريج جزاؤه تفريج، وكذلك التنفيس جزاؤه تنفيس. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا، ومن ستر مسلما في الدنيا سواء كان ذلك المسلم حيا أو ميتا، إن رأى منه ميتا ما يكره فينبغي أن يكتم. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينبغي للإنسان أن يتكئ على أنه من الأشراف أو من عائلة فلان أو علان أو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي عليه أن يعمل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ما الذي يوزن في الموازين؟ الأعمال، صح، الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال برضو صح، الأدلة وردت بها، أم أن العامل هو الذي يوزن أيضا صح، الأدلة وردت بهذه الأمور الثلاثة، أن العامل يوزن، أن صحيفة أعماله توزن، أن نفس الأعمال توزن، نفس الأعمال توزن. وأثقل شيء في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. فإذا هي المسألة مسألة أعمال، أنا أؤكد على هذا. هذه الدنيا كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه في أثر رواه ابن أبي شيبة وكذلك رواه ابن المبارك في الزهد عن علي رضي الله عنه أنه قال فإن اليوم في أثر ربما أذكره في أثناء الكلام، قال فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فنحن الآن أمامنا فرصة، ووجودنا إلى الآن على قيد الحياة نعمة عظيمة من الله عز وجل، ينبغي علينا أن نستثمرها، إذ أن الإنسان في لحظة صدق مع ربه تبارك وتعالى يمكنه أن يتوب توبة نصوحا تمحى بها جميع ذنوبه مهما كانت هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بعد أن حدثنا عن أكبر وأقبح ثلاث موبقات، القتل والزنا، الشرك والقتل والزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وسبق أن ذكرت أن ذلك التبديل إما أن يكون تبديلا معنويا أو تبديلا حقيقيا حسيا. تبديلا معنويا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه بدل مثلا من أنه كان يقرأ القصص الخليع ويشاهد المجلات الخليعة وما إلى ذلك، لا، يقرأ في القرآن وفي كتب العلم، وبدلا من مصاحبة الذين يهلكون في الدنيا والآخرة يصاحب أهل الصلاح، لأن الله عز وجل نبه على خطر الصحبة، قال واصبر نفسك، اصبر الصبر هو الحبس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. الإنسان القريب من الله عز وجل هذا إنسان نجد أن أعماله مسددة ونافعة، أما الإنسان البعيد عن الله تبارك وتعالى فهذا إنسان مفسد في الأرض. فاحذروا المفسدين في الأرض. معي مقالة لرجل شاب، هذا الشاب لا ينتمي إلى التيار الإسلامي لكن العدل ده موجود عند الكثير من الناس، والرجل مسلم على كل حال لأن اسمه عمرو حسين. الشاب ده بيتحدث عن إيه؟ بيقول هل سمعت عن المعتمدية؟ المعتمدية دي جزء بعد شارع ناهية في آخر بلاء الدكرور. المعتمدية قرية صغيرة من قرى محافظة الجيزة ما يحدث الآن في المعتمدية هو إنجاز حضاري بكل المقاييس، إنجاز حضاري بكل المقاييس. إيه بقى ده؟ بعد الثورة ارتفع الحس الوطني لدى شباب المعتمدية، وتقديرا منهم لأولويات الحكومة في الفترة الحالية وحبا منهم لقريتهم، فقد قرروا الاجتماع لوضع خطة للنهوض بقريتهم وحل كل المشكلات المزمنة بالجهود الذاتية، بالجهود بلدهم، مصر دي بلدنا جميعا، بالجهود الذاتية. خرج شباب المعتمدية بخطة طموحة لإصلاح القرية والنهوض بها، ووضعوا حلولا عملية لمشاكل الخبز والقمامة، بل وللنهوض بالتعليم والصحة. أقر أهل المعتمدية العديد من المشاريع العملاقة الخاصة بهم، وأهمها مشروع مطالع ومنازل الطريق الدائري بالمعتمدية ليربطهم بسهولة بالعالم الخارجي. نشط شباب الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية لمساعدة أهل المعتمدية بخبرة بعض رجال الإخوان في إدارة المشروعات الهندسية وتنفيذها، وتسابق الأهالي للتبرع للمشروع. عندما اكتمل المشروع بالكامل ويوم الأربعاء الماضي، اجتمع وفد من أهل المعتمدية بمحافظة الجيزة ليطلبوا فقط منه فقط حضور افتتاح المشروع وتسلمه دون تكليف المحافظة أي مليم. نسق هذا اللقاء الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الذي أقام عدة ندوات في القرية للمساهمة في حل مشكلاتها والنهوض بها، بالإضافة لشرح أفكار وبرامج حزب العدالة والتنمية. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الصعيد الآخر بقى، تعال نشوف بقى الأحزاب التانية اللي تعمل النخبة. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد الأحزاب الليبرالية الجديدة، استشعر خطورة مد الفكر الديني، وقرر إصدار فيلم قصير يوضح للناس مفهوم الدولة المدنية في 5 دقائق. من أجل هذه المهمة الجليلة اللي هو التوضيح، أن يوضح للناس مفهوم الدولة المدنية، تم اختيار نخبة من كبار رجال الحزب، منهم المخرج داود عبد السيد، والكاتب فريد زهران، والكاتب حازم ببلاوي وغيرهم. في الفيلم نجد النخبة يشرحون للجهلة من عوام الناس كيف أن الدولة المدنية تحمي حقوق الأقليات، وأن الدولة الدينية يحكمها الحاكم بأمر الله الذي لن يقبل أي مخالفة لرأيه. تصور أنت لما النخبة تبقى عاملة فيلم بالشكل ده، والناس فيه معهم في الشارع اللي بيشاركهم في همومهم، ما حدش يقول الكلام ده بسبب الانتخابات، لا. الجماعات الطبية الإسلامية بلها ديت، الجماعات الطبية الإسلامية موجودة في الشارع المصري. الجماعات الطبية الإسلامية كانت عاملة جذب من الأساتذة، أساتذة الطب الكبار، بل أساتذة المساعدين والمدرسين وما إلى ذلك، وكل ده كشوفات رمزية، 10 جنيه بدلا من 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه، 10 جنيه الأستاذ بيجي بيكشف على المريض ب10 جنيهات، وحتى لو كان المريض لا يملكه فإنهم يكشفون عليه مجانا. لكن النخبة قاعدة بتبين مميزات الدولة المدنية اللادينية. وفي الهرم ونتيجة لصعوبة النقل للمناطق العشوائية، فقد ارتفع سعر اسطوانة الغاز ل25 جنيه، مما سبب عبئا ثقيلا على اهالينا البسطاء هناك. فقرر مجموعة من الشباب السلفيين ان ينقلوا الانابيب لداخل العشوائيات ويعيدوا بيعها بنفس السعر 5 جنيهات رأفة بالبسطاء، في مشهد انتشر بسرعة البرق على الانترنت. رأينا في هذا المشهد كيف تدعو امرأة بسيطة لهؤلاء الشباب الذين جاءوا لها بالأنبوبة لبيتها وبال5 جنيهات فقط. هذه حاجة. يوم الاثنين 6 يونيو يقوم الدكتور عمرو حمزاوي بنفسه بتدشين مقر جديد لحزب مصر الحرية الليبرالي في الإسكندرية، وذلك في حفل مهيب على مسرح مدرسة الليسيه الحرية بالإسكندرية، في لقاء من المتوقع أن يعيد فيه الدكتور عمرو شرح فكرة الليبرالي بالشوكة والسكينة، وسوف يوضح للفقراء والبسطاء مميزات الدولة المدنية وخطورة الدولة الدينية. بالمناسبة أحد مقدمي البرامج بيقول إحنا عايزين وزير خارجية واد شاب حيل الجدع كده يعرف يتعامل مع الناس، اللي هو عمرو حمزاوي. قال هذا: هل عنده تسريبات ذلك المذيع؟ إحنا نريد رجل وطنيا، لا نريد مدير معهد كارينجي يكون وزيرا للخارجية المصرية، لا نريد جاسوسية في بلدنا على سياستنا، نحن نريد رجلا وطنيا، نريد رجلا وطنيا. هذا الأسبوع وصل الإخوان المسلمين المسلمون جهودهم، عملوا معارض الملابس بتبيع الملابس بأسعار رخيصة، معرض للصناعة الغذائية. يا جماعة يعني أريد أن أقول إن الإسلام الحقيقي والدين الحقيقي هو إن كان موجودا، نستعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة ثانية، شيخ الإسلام بيعلق على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، إذا اشتكى منه عضو. وفي صحيح شيخ الإسلام يقول إيه؟ مثل المؤمنين، هذه الحالة إن رأيتها يبقى الإيمان موجود، وإن غابت هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائما أو أن يكون مدخولا، ليس ده إيمان مريض أو ناقص أو ما إلى ذلك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. دعنا من الشعارات، ودعنا من مثل هذه الترهات الذي يتحدث عن فضائل الدولة المدنية. أكبر فضيلة للدولة المدنية عنده كما صرح قال نريدها عمرو حمزاوي، قال نريدها دولة لا دينية. كيف تكون هذا وزيرا لخارجية دولة مسلمة؟ لا أتصور هذا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عارف كالحون يعني ايه؟ ساتك لما بتجيب الرنجاية تشويها على النار، او ما بتحط الرنجاية وتدوق النار، ايه اللي بيحصل؟ بتطقطق والجلد بتاعها بيتشق نصين ويلتوي على الجانبين. قتادة قال: وهم فيها كالحون حين تلفح الوجوه النار، أو وجوههم النار، تتقلص الشفة العليا إلى منتصف الرأس، وتتقلص الشفة السفلى إلى السرة. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلمنا سلمنا يا رب. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وربنا سبحانه وتعالى أبيضهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ مش الآيات كانت بتطلع عليكم؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عزيز المستمع وعزيزات المستمعة، نريد أن نتصفح بعض الآيات القرآن، بعض الآيات التي يتمنى فيها الهلكة من المجرمين العودة إلى الحياة الدنيا. ليه؟ عايز يرجع للدنيا ليه؟ حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد سمعت في حديث عائشة رضي الله عنها أن فتنة القبر هي امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن البعض قد يستشكل حديث البراء بن عازب الذي راه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ترد الروح إلى الجسد، روح المؤمن، فيدخل عليه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول الإسلام. ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. يعني هي أربع أسئلة. فكيف يقول عليه السلام وأما فتنة القبر فبي يفتنون عني يسألون؟ ما هذه الأربع الأسئلة نحن عرفناها من طريق من؟ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، سمع قرع النعال وذبيبها على الأرض، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتفرج له فرجة إلى الجنة أو فرجة إلى النار، فراها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم تتحول الفرجة إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، فيقال له هذا قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الآخر نسأل الله السلامة والعافية. يعني المهم هنا إن الإنسان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب وانت إيه اللي منعك؟ انت تصور أنك مت ثم سألت ربك عز وجل الرجعة فأرجعك إلى الدنيا كما قال قتادة رحمه الله، اعمل اعمل من الآن. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لا منفعش خلاص. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون. الإنسان في الدنيا يعني كما نسب إلى الشافعي رضي الله عنه قال عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا فإن الناس جميعا لا يزالون فيها في تعب ومشقة. والكلام ده احنا بنسمعه فيما بيننا، واحد يقول له هدينا مريحة حد، والتاني يقول له الدنيا تلاهي، والله الدنيا واخدانا، احنا عاملين زي دارين في طحونة، كلام من هذا القبيل. لأن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن أنواع التعب التي يتعرض لها الإنسان تختلف باختلاف الأهداف والتصورات وما في القلب من حقائق وإيمانيات. في إنسان يعني يكتئب حين يستشعر أن الشريعة في خطر، ويفرح حين يرى أن الأمور تجري لصالح الشريعة، الأيام يوم ويوم 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 وهكذا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المسلمون حزنوا لما انتصر الفرس على الروم، فالله عز وجل عزاهم لأن الروم أهل كتاب سماوي، أما الفرس فهم عبدة النيران والعياذ بالله. فسلهم الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سينتصر الروم بعد ذلك في بضع سنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فسماه نصر الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فالإنسان وفي واحد يعني ممكن يبقى حزين جدا يرى أن العمر يتقدم به وهو لا يزال كما هو، يتكلم كثيرا ولا يعمل، ولم يستعد للقاء الله عز وجل، وهو يعرف أنه واقف بين يديه لا محالة، ليس بينه وبينه ترجمان، كما في حديث حدي بن حاتم رضي الله عنه الذي رواه البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني تصور أن لما اللحية تبقى على وجه فنان لا بأس، إن كانت على وجه مثلا، أنا متذكر أن كان في مطرب زمان بقى في السبعينيات اسمه ديمس روسوس، كان جه مصر هنا فقلب الدنيا، وديمس روسوس ده كان يوناني، هو لابس جلباب فضفاض وعنده لحية قد كده، وراح عمل حفلة في نادي الجزيرة، الناس يعني الدنيا اتقلبت، والشباب والبنات يعني كان عمالين الرقص في الحدائق بتاعت النادي وما إلى ذلك. اللحية كانت على قسيس لا بأس، لكن إن أطلق إنسان لحيته اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة هذا إطلاق اللحية هذا من سنن الفطرة، ده من سنن الفطرة، عشر من الفطرة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم منها إيه؟ وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب رخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته قبضة وأخذ ما زاد عنها. أما تعلمون الذين يتهكمون على اللحية، أما يعلمون أنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يوم يطلع واحد جاهل ينتسب إلى العلم ويقول لك ده من سنن العادات، سنن عادات مين يا جاهل؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر العلماء وعامة أهل العلم إلى أن إطلاق اللحية واجب، وذهب البعض إلى أن حلقها محرم، وذهب البعض إلى أن حلقها مكروه فقط، لكن مش حد قال أبدا ده من سنن العادات إلا علماء آخر الزمان، علماء آخر الزمان. الإنسان يعني إن ترك السنة غير كاره لها، فتعريف السنة المستحب يعني إن ترك الأمر المستحب، المستحب ضابطه في أصول الفقه هو الذي يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب، إن فعله كان مستحقا للثواب وإن تركه لم يكن مستحقا للعقاب. فلو أن الإنسان ترك السنة غير كاره لها خلاص يبقى ترك شيئا مستحبا، لكن أن يترك السنة كارها لها لا. ده في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني قالوا هذه عبادة قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبها ما تأخر. فقال أحدهم يعني جاءت عبادته قليلة لذلك لأنه ضمن المغفرة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني وأما أنا فأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أولا ثم أراد أن تكون النصيحة عامة للأمة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. خلي بالك بقى. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك السنة غير راغب عنها هذا قد فاته فضل وخلاص. لكن إن ترك السنة كارها لها هذا مصيبته كبيرة. تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فما ظنك بمن يتهكم على السنة؟ هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق اللحية وإحنا بنقف عندما أمرنا به. طيب وليه ما بطلقش الشارب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه. والحديث صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عند أحمد والنسائي والترمذي. يعني إذن الأمور المفروض أن المسلم ده بيتحرك من خلال الأوامر والنواهي. هو موجود في الأرض عشان كده. إحنا لما نقول أن الشريعة محيطة بجميع جزئيات الحياة يبقى أنا في يمكنني أن أكون على العبودية لله تبارك وتعالى في كل شيء. يعني صار حتى في دورة المياه الإنسان يستطيع أن يجعل هذه عبادة. أعلم أن الواقح سيبتكر فكرة للتهكم على هذه المسألة وأن أخاه علي جناح التبريزي وتبيعه قفة وأن أخاه سيتولى تنفيذ هذه الفكرة. لكن أنا أتمنى لهما والله أقولها بصدق أتمنى لهما أن يعود أدراجهما إلى ربهما عز وجل. الحياة فاتت انقضت وفعلنا فيها ما فعلنا. لو أننا فعلا حقا وصدقا تبنا إلى الله تبارك وتعالى من غير أن نعلن التوبة ليس من الضروري أن نعلنها. بالعكس الأوقع أن الإنسان يخفيها ويختفي ويبكي على خطاياه ما بقي له من الإيه من العمر قبل أن يرحل إلى ربه عز وجل وهو على هذه الحالة السيئة. أتمنى لهما هذا. فعلى كل حال رب العزة سبحانه وتعالى بين أن السخرية من أهل الإيمان. أمال كيف تحقق الابتلاء؟ هو أنت سيادتك فاكر أنك أنت لما تمشي تسلك على الصراط المستقيم سيصفق لك الناس؟ إيه معنى الابتلاء إذن والامتحان؟ اطلاقا يعني شوف حتى في آخر الزمان هناك بابان أنا أتمنى أن نرتبط دائما بكتب أهل العلم لئلا ينتهي الكلام إلى قال محمد عبد المقصود قال فلان الفلاني من الإخوة. لا نريد أن نرفع سقف العلم عندنا. أنا تعرضت لهذين البابين من قبل وباب لتتبعون سننا من كان قبلكم وهذا هو الذي يراد لنا الآن. يعني صارت السلسلة التنويرية التي كانت تصدرها وزارة الثقافة بأموالنا نحن دافعي الضرائب وأيضا جريدة الأخبار أو أخبار اليوم هذه ليست جريدة مستقلة هذه جريدة حكومية. فكيف أنا أدفع الضرائب لجريدة تسبني بلا عدل وتتهمني بظلم وبغير إنصاف بل بالكذب والبهتان؟ كيف أمول جريدة زي ما قلنا في كتاب وليمة أعشاب البحر مؤلف وليمة أعشاب البحر يكفر كما شاء ويسب الرب عز وجل صراحة كما يريد لكن يصدر وزير الثقافة السابق قرارا بطبع على نفقة وزارة الثقافة بأموالي؟ إزاي كيف نسمح بهذا؟ وده على طول يبقى رائب من رواد التنوير. يعني ممكن تكون ماحي في اللغة العربية ماحي في الأدب. بل أنا سأذكر لكم قصة ممتعة وقعت في الستينيات وقعت لمن؟ لواحد من الذين نتكلم عنهم الآن كان هو بطلها الرئيسي، وكان صحفيا في مجلة المصور. كان طلع في ذلك الوقت أدب اسمه أدب اللامعقول، الجنون فنون. وفي ذلك الوقت كان في أغنية مثلا للثلاثي المرح، يا طالع الشجرة هات لي معاك بقرة، يعني هو في بقر في الشجر فوق، لكن ده اسمه أدب اللامعقول. طبعا ناس من العقلاء هاجموا هذا الأمر، لأنه أمر سخيف جدا. كان منهم الكاتب ده للأسف الشديد. فكان راح عامل إيه؟ راح جايب قصة عبارة عن شوية خزعبلات، يعني مثلا واحد، أنا بقول مثلا هو مش كده، مش في القصة، واحد زرع شجرة قرود والتاني زرع شجرة أسود وكده، وعزى هذه القصة لكاتب نمساوي كبير معروف، وراح ناشر القصة دي. انبرى مجموعة من الأدباء والنقاد لتعلم حقيقة النخبة، فقالوا هذه، شوف انظر إلى الأدب العالمي، عقدة الخواجة، انظر إلى الأدب العالمي، آدي فن اللامعقول. الراجل الكاتب الكبير ده اسمه درنيمات، باين درنيمات أو مش فاكر اسمه، حاجة زي كده، ده بيبين ان الأدب اللامعقول له قواعد وأصول، وان القصة فيها مش عارف البعد الفلاني والبعد العلاني وما إلى ذلك. راح جاي الكاتب القصة دي، فجر القنبلة بتاعته، قال القصة دي من تأليفي، وأنا ساعة ما قلبت القصة دي كنت واقف على الحيطة، دماغي على الأرض ورجليها فوق، ودخلت عليها زوجة اتخضت وكادت أن تبلغ مستشفى المجانين، فإما أن تعترفوا لي بأنني كاتب عالمي، وإما فأنتم لستم ليست عندكم نزاهة في النقد. بعضهم على طول، أنا حافظ أسمائهم، منهم اللي مات ومنهم اللي، فبعضهم حب يخرج من الورطة فقال إحنا نشهد أنه كاتب عالمي. وبعد شوف معرض مجموعة من الخطوط، خط أحمر كده وخط أسود كده وخط أخضر كده، فقال لك يا ده الخط الأحمر ده بيعبر عن الإيه؟ الدماء، والخط الأسود بيعبر عن المصائب، والخط الأخضر يعني الفرج جاي قريب. أي كلام أي كلام، ويقول لك خلاص هي دي الفنون وهو ده الإيه. أنا بس أريد أن أبين بهذه القصة لمحة كده عن الإيه، لمحة عن النخبة. وإن مقالات الدكتور يحيى الجمل والمقالة أو مذكرات الأستاذ جمال أسعد بتبين أن هناك جهات تنفق على ناس ممن يسمون بالإيه؟ بالنخبة، تنفق عليه. بل كما كتب الأستاذ فهمي هويدي حفظه الله، أن فرنسا عرضت على شباب الثورة الذين ذهبوا إلى هناك 250 مليون دولار. ال 250 مليون دولار دول في مقابل إيه؟ أن الشباب ده يؤيد علمانية الدولة ويحارب التيار الإسلامي. العهد على الروض، الأستاذ فهمي هويدي عنده أكيد ما يدل على هذا، ويحارب التوجه الإسلامي ويحافظ على العلاقات مع إسرائيل. بعد من البند الأخير، المحافظة على الاتفاقيات مع إسرائيل، ما أعتقدش أن في حد بيتكلم فيها، لكن شوف الاثنين الأولانيين، المحافظة على علمانة الدولة ومحاربة التيار الإسلامي، وهما في الجراب يا حاوي. لكن يا جماعة الكلام ده لا يخيفنا، ليه؟ لان احنا بنحارب في جانب قضية حق 100%، ده دي رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي قال ولا ينصرن الله من ينصره. بس المهم انك انت تتحرك لنصرة الدين، انك انت تاخد بالك مما تفعله النخبة. شايف الناس بيعملوا معاك ايه في الشارع، والنخبة عاملة مسرح، جايبين مسرح وناس ترقص وبنات مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، عشان الفن والابداع والتنوير وشوية كلام ما أنزل الله به من سلطان، وكل هذا بيمول من أموالنا، من أموال الشعب الفقير. بدل ما نعمل حاجات دي ننزل على حتة زي الدويقة منشية ناصر، وأؤكد لسيادتك اذهب بنفسك، خد أولادك في رحلة، انت لكي تعرف نعمة الله عز وجل عليك وتشكرها ليل نهار انزل انظر الى الذين حرموا من هذه النعمة. صدق ان في قرى في الصعيد الاولاد الصغار فيها ولد سنه 12 سنة لا يعرف شكل اللحم. اقسم بالله ان هذا الكلام نقل الينا من طريق الثقات، فكنا بنطلع لحوم الاضاحي كلها على الصعيد. تصور هذا، احنا شعب بائس نهب، نريد ان نبني انفسنا ونريد ان ننفق اموالنا بحق وصدق على الفقير لننهض به. انزلوا شوفوا الاولاد اللي في الشوارع وانت واحد خارج من مسرح وحاطط سيجار او من كباريه وهيركب عربية مش عارف عاملة ازاي، وجاي ولد يقولك اصل الولد ده وراه عصابة بتشغله. ده الولد ممكن صح، لكن الولد وشه مبقى امامك، وشه مبقى يعني في سوء تغذية، عنده نقص سوء تغذية، والولد جلد على عظم. يديله حتى 50 قرش ولا بتاع يروح يجيب بيها سندوتش يتعشى، يمكن جعان. انت تعرف احتمال واحتمال، لو انا تركته وانت تركته وانت تركته وكان محتاجا فعلا لأدى هذا الى تضييعه. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. ثم يباغتهم ربهم عز وجل بالسؤال الذي يجعلهم ينضحون مرارا، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسأل العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. مش واحد يقول لك مال الله ومال السياسة تتفرج، يا ربنا خلقنا عبثا عبثا كده وتركنا هملا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ما احنا شفنا ملوك في الدنيا يملكون ولا يحكمون، أترضى لربك أن يكون هكذا؟ لا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني إذن الحياة يا جماعة، شوف في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر قوله تعالى. البيضاوي قال كلمة واحدة، قال فأعلم الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية. يعني مثلا سنه، أنا سن 63 سنة، ال 63 سنة دي عبارة عن ذكريات فاتت بحلوها مرها، وأنا لست مع الشعر الذي يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لست معه، أنا لا أدري، والله ما أحب أبدا أن يعود إلي شبابي مرة أخرى، لكن أرجو من الله عز وجل الستر وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. تاني دي ورطة، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لا، الستين أو 63 سنة اللي فاتت دي عبارة عن ذكريات فاتت، والذي يأتي لا أعرف عنه شيئا. فأعلم الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال. يعني الإنسان اللي عنده المليارات هيقدر يأكل أكثر من ساعة بطنه؟ ده معدة، المعدة دي إناء، لو أكل أكثر من الساعة هيمرض وهيمنع من الطعام وهيأكل مسلوق، زي ما كان بيقول الشيخ الشعراوي يسرف في استعمال الحلويات رحمة الله عليه. فيقوم ربنا يقول له خلاص أنت أسرفت، وإحنا بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أنت أسرفت في استعمال الحلويات هنمنعك من الحلويات، يسرف في استعمال البروتينات والكافيار ومش عارف كلام هذا القبيل إلى أمراض الضغط والقلب والنقرس. يوم الشرع يقول له خلاص، أو ربنا يقول له خلاص أقصد بالقدر، خلاص أنت محروم من الأشياء دي. وهكذا قليلة النفع سريعة الزوال. وقال ابن عطية رحمه الله صورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ يتربى فيشب ويقوى ويكسب المال ويترأس. يقول لك أنا بكون نفسي، بعد ما كون نفسه يقول لك أنا عندي طموحات وعندي آمال، فجأة ينظر في المرآة يجد أن الشيبة قد إيه قد زحف عليه. ثم إنه بعد ذلك يأخذ يضعف ويصاب بالشيب والهرم ويضمحل ثم يموت، فينتقل المال إلى غيره فتتغير رسومه ومعالمه. رجل ساكن في فيلا تروح بعد ما يموت تلاقي فيلا طلع مكانها عمارة، العمارة بتاعت مين؟ بتاعت ولاده؟ لا، ده ولاده باعوا الفيلا والفيلا بتاعت راحت لواحد تاني. تتغير رسوم المال ومعالمه، هو انتهى. يحاسب على كل مليم ولا يأخذ معه مليما واحدا، لا يأخذ مليم واحد، ده حاجة شيء غريب. يترك مليارات لا يأخذ منها مليما واحدا، ويحاسب عن كل مليم في هذه المليارات. فالحذر من موجة الإلحاد التي يريدها بعض الليبراليين والعلمانيين الذين يريدون دولة لا دينية، الحذر كل الحذر من أن نقع في براثنهم. احنا يا جماعة طبعا ما عندناش الآلة الإعلامية الموجودة عندهم، يعني للأسف ان التلفزيون الحكومي اللي الموظفين فيه والمذيعين ومقدموا البرامج يأخذون راتبهم من أموالنا، نحن دافع الضرائب، لكن لا نستطيع أن نظهر في مثل هذا على مثل هذه الشاشات الحكومية. لا، والشاشات الفضائية تروح تلاقيه مجهز لك خوازيق يبهدلوك ويشنعوا عليك وخلاص. يعني صار ان انت مشيت في ماشي في الطريق كده مهما كنت، طيب طيب مهما كنت انت ماشي في الطريق وفجأة امسكت امرأة بثيابك وصوتت، حتى لو جه الناس وسألوها ايه عمل ايه تقول لهم اسألوه هيتضرب علقة ما حصلتش، وهو من غير ما الناس تعرف هذا. فده نفس الطريق، تروح تطلع على قناة من القنوات للأسف المذيع غير نزيه، متبني رأيا مسبقا، وآتي بهؤلاء الناس من أعضاء النخبة، مش عارف مين انتخابهم، الشيخ محمد عبده ربنا يحفظه في قناة الناس، كنت أشاهد برنامجه بعد الفجر، فإذا رجل قاعد زعلان جدا وأنا زعلت معاه الحقيقة وقعدت أضحك، يقول لك إيه النخبة دي؟ مين انتخابهم؟ مين قال لهم إن أنتوا النخبة؟ وكل واحد بيزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يقول لك الشعب ما عرفش الديمقراطية وإحنا ملوك الديمقراطية. طب ما انكشفوا أهم، انكشفوا لا في الديمقراطية ولا حاجة، الديمقراطية دي بتاعتهم هم، والحرية دي حريتهم هم. فأنا أخاطب الناس البؤساء الفقراء اللي هم عموم شعب مصر، أقول لهم يا أخواننا إياكم وهذه الشعارات والطنطنات، هؤلاء لا يحسون بكم أبدا ولا يعيشون قضاياكم، هؤلاء هناك جهات تصرف على الكثير منهم وسينجلي الأمر أكثر من ذلك في المستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ومعنا أسئلة. تفضل. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. على كل حال الإنسان حين يشرع في رحلة الآخرة وقد أخذ الأمانة من الله عز وجل في لأول وهلة، لما يأتيه ملك الموت فيقول آياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، في أثر علي بن أبي طالب الذي أشرت إليه قال إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. محمد فضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
أحسن الله إليك.
حضرتك يعني لا تخلق من الآلة الإعلامية، لأن الآلة الإعلامية لم تكن في أيدي العلماء من قبل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سخر للعلماء ما ينشر به العلم والدين.
نعم.
فهم يتكلمون و يعني يقولوا أي كلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ناصر دينه بإذن الله.
سبحانه عز وجل.
فلا يعني انا
والله يا ابني احنا قلنا من قبل ان الباطل بينتفش جدا في غياب الحق، لكن اول ما ياتي الحق لابد ان يزهق الباطل بطبيعته. وقول جاء الحق وزهق الباطل وسكت سبحانه وتعالى على كده، لا، ان الباطل كان زهوقا، دي طبيعته التي لا تنفك عنه. لكن متى؟ حين ياتي الحق. والانسان عليه ان هو يتكلم. انا يعني اقول لك يا بني، كنت القي دروسا في مسجد الشهداء في شارع احمد حلمي في شبرا في الثمانينات وفي التسعينيات، ما ورد على ذهني ابدا ولا جال بخاطري ان تخرج هذه الدروس للناس في جميع انحاء العالم، من شاء ان يسمعها سمعها. والله ما كنت اصدق هذا عن طريق الانترنت. فالانسان يقول، والله عز وجل قال في كتابه: ولقد وصلنا لهم القول. نعم. فاثر عليه ان اخطر ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. الا وان الدنيا ارتحلت مدبره والاخره ارتحلت مقبله، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تفضل تفضل يا احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يرضى عنا وعنك.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
ايه الواجب تجاهنا للاخ ابو يحيى اللي المفروض نعمله او نقوم بيه؟
والله انا مندهش جدا مثلك من الاجراء الذي اتخذ ضد ابي يحيى. ابو يحيى قام مدافعا عن الحق، مؤيدا لامرأة مسلمة اختطفت ولا نعرف عنها شيئا الى الان، فلا ادري لماذا اخذوه وقبضوا عليه واعتقلوه وحولوه الى النيابة. باي تهمة؟ اين الجريمة؟ اين التهم المنسوبة اليه؟ انا قلت مرارا ان البلد لن تستقيم الا باقامة قواعد الحق والعدل، قواعد الحق والعدل. فانا برضو بسأل بمنتهى الاحترام، ولا يفوتني في هذا الموضع ان استنكر اشد الاستنكار ما حدث مع اللواء منصور العسري وزير الداخلية، لما ظهر رجل فج ناقص الادب يقول له: حقك تقعد في قهوة المعاشات، انت ما كنت تستطيع ان تقول هذا لحبيب العدل، كان يسففك التراب ويضع الحذاء في فمك. فلماذا يعني تستغل مثل هذه الظروف التي يستشعر او يشعر فيها الناس جميعا بانهم ضعفاء لتتهجم على الوزير بهذه الطريقة؟ نحن نريد شرطة، الشرطة دي لن تقوم لها قائمة الا اذا نهضنا بها، فكيف نسب او نتهكم على وزير الداخلية علنا بهذه الطريقة ورجل مهذب؟ انا والله في غاية التعجب. فانا احنا منتظرين اجابة، وسنسعى للاتصال بالمسؤولين للسؤال عن تهمة أبي يحيى، لماذا أخذوه؟ وهل الدفاع عن الحق يحول الإنسان إلى مجرم؟ يبقى احنا خلاص ما تقدمناش ولا حصل أي حاجة. فاحنا في انتظار أن يعلن قرار اتهامه أو سبب القبض عليه، وسنسعى أيضا عن طريق من نعرفهم الذين يتصلون بالقيادات لنسأل عن هذا الأمر. ثم بعد ذلك لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل
يا دكتور. يا دكتور محمد جزاك الله خيرا عنا والله.
تفضلك يا فندم. الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخنا الجليل. والله يا شيخنا انا ما سمعتش حضرتك من الاول اذا كنت حضرتك رديت على الدكتور علاء الاسواني على المقاله اللي كان كاتبها، او عن كمان كلامه كان في جورنال الاخبار الاسبوع اللي فات. وطبعا على مع دكتور احمد رجب طبعا. على الكاريكاتير اللي اتعمل يوم السبت او كان يوم الجمعه تقريبا.
والله يا اختي انا اتفضلي كملي.
بس على اساس ان الهجوم يعني شديد عليهم من الناس دول، وخصوصا من الدكتور علاء، يعني بطريقه كانت صعبه جدا يعني، فكنت عايز اسمع رد حضرتك عليه.
انا في الحقيقه لم اقرا مقاله الدكتور علاء الاسواني
اللي كانت على الصحابه.
عن بيتكلم عن الصحابة.
كان عن والخلافة الأموية والخلافة العباسية.
هؤلاء يستخدمون كلام المستشرقين، ومعظم الأخبار التي يعتمدون عليها أخبار ساقطة لا تثبت. والقاضي أبو بكر بن العربي في كتابه العظيم العواصم من القواصم قال: من أراد أن يدخل في هذا الباب فعليه أولا أن يفرز الصحيح من الضعيف من الأحاديث، لأنه قد روي قصص كثير. ناس من الشيعة يضعوا الحديث على أو أخبارا كاذبة على أعدائهم، وناس برضو من 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 من, من الناحية الثانية من الخوارج يكذبون على الشيعة وما إلى ذلك. لكن الهدف الأساسي، عشان تبقى حضرتك عارفة، الهدف الأساسي من هذا الأمر هدم فكرة الرعيل الصالح. مفيش حاجة اسمها رعيل صالح. كلهم كتبوا وتهكموا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليصلوا بذلك إلى مسألة في غاية الأهمية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا المنهج فشل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فشل أن يربي ناسا على هذا المنهج، إذا هذا المنهج غير صالح للتطبيق، غير صالح للتطبيق. وأنا برضو أقول مهما يكن الأمر، إن قرأتم القرآن علمتم أن الله عز وجل يطالبنا بتحكيم شريعته، إن لم يحكم الصحابة شريعة الرب عز وجل فما هو موقفنا نحن؟ هل نكون معذورين؟ يعني هل النار لها عدد معين من الناس وضمننا أن النار امتلأت الآن فمهما فعلنا فلن ندخلها؟ أم أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. فالنار فيها متسع للجميع، لكن هؤلاء لا يحترمون نصا في كتاب الله عز وجل ولا حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. في حد على مر العصور ملك مثل أحد ذهبا؟ شفت جبل أحد قد إيه؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أستغفر الله دخل الحديثين في بعض. فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو ملء الكفين، ولا نصيفة، النصيف اللي هو ملء الكف الواحد. فلما يجي واحد يعمل كده هنقول له: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه. وللأسف الرجل علامة الصرف في وجهي، أنا مش عارف إلا ربنا يهدي الجميع. تفضل. نعم. طيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الدكتور محمد.
أنا يا فندم.
انا يعني انا حضرتك البرنامج، انا مش عارف اسال في اي حاجه ولا حضرتك لازم موضوع البرنامج بس؟
اتفضل يا فندم.
طيب بالنسبه لبنك فيصل،
لا تسالني عن اشياء محدده باسماء لان ده يدخل في بند الاعلان وما الى ذلك، ما ينفعش.
طيب البنك الاسلامي، هقول بنك اسلامي.
لا ما خلاص، ما انت قلت انقل على سؤال تاني. انقل على سؤال تاني.
خلاص جزاك الله خيرا، هو كان السؤال بس يعني في كده، يعني جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله.